بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق حكم زيادة حي على خير العمل في الأذان، ما حكمها؟ ها؟ بدعة. لماذا بدعة؟ لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمه المؤذنين، ولم يكونوا يعملونها في زمنه. عمن جاء هذا القول من أهل العلم؟ صح عن ابن عمر، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رويا، والله أعلم، ما وقفت عليه مسندا بعد البحث. جاء عن علي بن الحسين زين العابدين، ما حاله عن علي بن الحسين؟ كان أمس ظاهر سند الصحة من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر الصادق عن أبيه، ولكن ذكر ابن المديني رحمه الله كما في ترجمة حاتم بن إسماعيل من تهذيب التهذيب، قال حاتم بن إسماعيل روى عن جعفر عن أبيه أحاديث مراسيل أسندها. وهو يشير بهذا إلى أن حاتم أخطأ في أحاديث جعفر الصادق عن أبيه، وهذا منها. فالظاهر أنه ضعيف عن علي بن الحسين زين العابدين، وإذا كان كذلك فلم يصح هذا فيما رأينا إلا عن ابن عمر. ثم هو عن ابن عمر رحمه الله محتمل أنه في الأذان، ومحتمل أنه في غيره. واللائق بابن عمر رضي الله عنه أنه لا يزيد هذا في الأذان. وقد جاء عنه في بعض الطرق ما يبين ذلك، عند عبد الرزاق وسنده صحيح، جاء من طريق ابن جري عن نافع عن ابن عمر، وتابع ابن جري الليث بن سعد، أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يؤذن في السفر، كان ابن عمر لا يؤذن في السفر، وكان يقول إذا أراد الصلاة حي على الصلاة حي على خير العمل، يقول هذه الكلمة إذا أراد الصلاة على هيئة إقامة، كان لا يؤذن ولكن يقول هذه الكلمة مقام الأذان. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي قرأنا أمس يشير إليه أنه قال لم تكن في الأذان الراتب، إنما فعلها بعض الصحابة تحضيضا للناس على الصلاة. جاء عن ابن عمر ما يشير إلى هذا، إلى أنه لا يريد بهذه في الأذان، وأنه كان يستعملها حتى في غير الأذان، ولكن السند ضعيف في أصول السنة لابن أبي زمنين من طريق الربيع بن بدر عن سوار بن شبيب أن ابن عمر رضي الله عنه لما حج نجدة الحروري زعيم الحرورية الخوارج، لما حج كان يصلي بالناس يوما ويصلي بهم ابن الزبير يوما، وكان ابن عمر يصلي خلفه، فقال له قائل: يا أبا عبد الرحمن تصلي خلف هذا الحروري؟ قال: إذا سمعتهم قالوا حي على خير العمل أجبت، وإذا سمعتهم قالوا حي على قتل المسلم أو على سفك دم المسلم لا أجيبهم. والربيع ضعيف، هذا الذي في سنده الربيع بن زيد ضعيف، فعلى كل لم تكن في الأذان، وما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه محتمل أنه كان يترك الأذان في السفر ويقول هذا مقال ليحث الناس، فهو بدعة ولا تعلم هذه البدعة إلا عن الشيعة. هذا إذا صح عن ابن عمر أنه كان يفعلها في الأذان يعني يقينا بلا شك، لكن هو حتى نسبة هذا إليه مطلقا، حتى قد جاء في الرواية أحيانا. هنا كلام جيد لشيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة النبوية، في المجلد السادس صفحة 294 وما بعدها، في الرد على الرافضي ابن مطهر حيث انتقد على عثمان رضي الله عنه أنه أحدث الأذان الأول في يوم الجمعة، فقال الشيخ الإسلام رحمه الله قال: ثم العجب، أو ثم من العجب أن الرافضة تنكر شيئا مما فعله عثمان بمشهد من الأنصار والمهاجرين ولم ينكروه عليه، واتبعه المسلمون كلهم عليه في أذان الجمعة، وهم قد زادوا في الأذان شعارا لم يكن يعرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في الأذان، وهو قوله حي على خير العمل. وغاية ما ينقل إن صح النقل أن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما كان يقول ذلك أحيانا على سبيل التوكيد، كما كان بعضهم يقول بين الندائين حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا يسمى نداء الأمراء، وبعضهم يسميه التثويب، مر معنا أن هذا فعل من الحنفية الذين يقولون التثويب هو أن يقول بين الأذان الإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح. قال: ورخص فيه بعضهم الحنفية، وكرهه أكثر العلماء، ورووا عن ابن عمر وابنه وغيرهما كراهة ذلك، ونحن نعلم بالاضطرار أن الأذان الذي كان يؤذنه بلال وابن أم مكتوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وأبو محذورة بمكة، وسعد القرض في قباء، لم يكن فيه هذا الشعار الرافضي، على شيخ الإسلام شعارا للرافضة، ولو كان فيه لنقله المسلمون ولم يهملوه كما نقلوا ما هو أيسر منه، فلما لم يكن في الذين نقلوا الأذان من ذكر هذه الزيادة علم أنها بدعة باطلة. وهؤلاء الأربعة كانوا يؤذنون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه تعلموا الأذان، وكانوا يؤذنون في أفضل المساجد، مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد قباء، وأذانهم متواتر عند العامة والخاصة،
ومعلوم أن نقل المسلمين للأذان أعظم من نقلهم إعراب آية كقوله وأرجلكم ونحو ذلك، ولا شيء أشهر في شعائر الإسلام من الأذان، فنقله أعظم من نقل سائر شعائر الإسلام. فهي بدعة باطلة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. علي بن حسين ظاهر من السنة ضعيف، عن ابن عمر ليس بصريح أنها في الأذان الراتب، ولم يكن يفعل ذلك دائما، فهو شعار الرافضي. مثل هذا من شعار الرافضة ماذا؟ ها؟ أشهد أن عليا ولي الله، يقولون في الأذان، هذا من البدع. بقي إذا زاد هذه الكلمة في الأذان هل يصح أذانه أو لا يصح؟ ها؟ أفتى بعض العلماء، نرى فيها نقل المتقدمين، لكن فيها لبعض العلماء المتأخرين أنه لا يصح أذانه، لأنه زاد فيه كالذي يزيد في الصلاة ركعة لا يصح منه، فالزيادة في العبادة لا تجوز وتبطل تلك العبادة. قالوا فكذلك الأذان من زاد فيه صار باطلا ولا يصح ولا يجزي. قل لماذا اختص الرافضة بهذا القول في الأذان؟ أهل أهواء مبتدعة أي الشيعة، وأما الروافض الذي هو رافض فهو كافر. هذه بعض الأسئلة ينبغي وقت نرجع لها. أمس أخذنا الفرق بين أخذ الأجرة على الأذان وأخذ ماذا؟ الإعانة، أو ما يسميه الفقهاء بالرزق. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ ليس حكمهما؟ أن يعني الأجرة يكون اشتراط ومعاقدة فيه، لا يفعل هذه العبادة إلا بالأجر وبالمقابل، وذاك الذي يعطى رزقا أو إعانة يعطى على سبيل، لا على سبيل الاشتراط، بل إن جاء وأخذ وإن لم يأته استمر في أذانه، فالأول محرم والثاني جائز. هو قد أفتى بها بعض العلماء أنها تبطل. ها؟ ها يرددها محدث، هذا بدعة لا يتابع عليها. طيب نواصل نقطة بعض المسائل المتعلقة به، ما يتعلق بالأذان أصناف في الأذان. اختلف العلماء هل يصح أذانهم أو لا يصح أذانهم، كالصبي والفاسق والعبد والأعمى. فأولا أذان الفاسق هل يصح ويجزئ أو لا يصح؟ والفاسق هو العاصي لله سبحانه، فالفسق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته. قال الله عز وجل: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، خرج عن أمر ربه. لا شك أن اختيار المؤذن العدل هو الأولى عند عامة أهل العلم، وأنه يكره تولية الفاسق على الأذان الذي يعلم منه إصرار على معصية وذنب. يكره أن يولى هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، فإن الدعوة إلى الصلاة والإعلام بدخول وقتها من أعظم شعائر الإسلام، فلا يولى عليه إلا الخيار من الناس. بقي الفاسق إذا أذن هل يصح أذانه؟ عامة العلماء على أن أذانه يصح ويجزئ، وكما سمعت مع الكراهة مكروه يكون، لكنه مجزئا إذا أذن سقط الفرض. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليؤذن لكم أحدكم، قالوا هذا أحد المسلمين، لأنه ما يزال مسلما إذا لم يكن فسقا أكبر. استدلوا أيضا قالوا: إمامته تصح، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمراء الذين يأتون وفيهم من هو من أهل الفسق، وأخبر أن إمامتهم تصح: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قالوا: فكما تصح صلاته يصح أذانه، وهذا كما سمعت قول عامة العلماء، واختاره من العلماء المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم. وفي قول آخر أن أذان الفاسق لا يجزئ ولا يعتبر به، لا يعتد به، وهذا القول وجه عند الحنابلة، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. واختاره الشوكاني في السير الجرار. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قالوا: والفاسق ليس بمؤتمن. ليس بمؤتمن على الوقت، وليس بمؤتمن على عورات الناس، فإن المؤذن كان يؤذن من مكان مرتفع، فلا بد أن يكون مؤتمنا عن النظر إلى محارم الناس وعوراتهم. قالوا: ولأن خبره لا يقبل، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتوقف في خبر الفاسق حتى نتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولأن روايته أيضا موقوفة، فإن من شروط الراوي أن يكون عدلا. قالوا فكذلك أذان، فالأذان هو إخبار وإعلام بالوقت. استدلوا أيضا بحديث ابن عباس في سنن أبي داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليؤذن لكم خياركم، هو حديث فيه ضعف، من طريق حسين ابن عيسى الحنفي وهو ضعيف. أما من حيث الإجزاء والله أعلم، فالظاهر أن أذانه مجزئ إذا فعله مجزئ. وهذا الذي ذكروها يكون مؤتمن على أوقات وعلى عورات الناس. أوقات نعم يتعلق بهذا، أما أن يكون مؤتمن على عورات الناس هذا كمال له، لا يحل بالأذان إن حصل منه، فهو يجزئ أذانه إذا أذن. لكن لا ينبغي أن يمكن الفاسق الذي هو مقيم على معصية الله من الأذان، فهو شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وصاحبه ينبغي أن يكون من خيار الناس استقامة ودينا، فإنه ينادي إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام. وهكذا ينبغي أن يكون أمينا على المسؤولية التي حملها باعتبار تحري الوقت، فإنه مؤتمن على صلوات الناس وصيامهم. فأذان الفاسق إن فعله أجزاء وسقط به الفرض، وهذا نقص في الناس حيث لم يقوموا بهذه الشريعة الشعيرة العظيمة. طيب، أذان الصبي الذي لم يبلغ الحلم هل يصح؟ ها؟ مقيم على معصية الله، أي معصية، فاسق، المصر على المعصية فاسق. لا شك الذي يقترف الصغيرة ولا يصر عليها هذا ما يكون كذلك، لكن إذا كان إنسان يقترف الكبائر أو عنده إصرار على الذنوب كما ذكر بعض الأخوة من هذه الأمثلة، الإصرار على شرب الدخان، حلق اللحية، أمثالها من المعاصي، هذا لا يمكن من الأذان، وإن أذن أجزاء. طيب، أذان الصبي فيه قولان للعلماء، القول الأول أنه يصح منه الأذان ويعتد به، وهذا القول نقل عن أكثر أهل العلم أن أذان الصبي يعتد به ويجزئ. قالوا لأن إمامته تصح كما أما عمرو بن سلمة الجرمي قومه وهو ابن ست أو سبع سنين، فإذا كانت صلاته تصح فأذانه يصح. وفي قول لبعض العلماء أنه لا يصح أذان الصبي ولا يعتد به، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول داود الظاهري. هناك من العلماء من فصل، والتفصيل هو الأرجح. قالوا إن كان هذا الصبي ليس في البلد مؤذن غيره هو الذي يعتمد الناس في صلاتهم وصيامهم وأمورهم عليه، إذا كان ليس في البلد غيره وكان ليس معه إنسان كبير يدله على الأوقات ويبينها له، قالوا فهذا لا يصح أذانه. وإن كان يؤذن تبعا لغيره ليس هو المؤذن المستقل، كان تكون عدة مساجد في البلد، فإذا أذنت مساجد أذن الصبي في بعضها فهنا يجزئ. وهذا اختاره ابن حزم رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام، وصححه العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات، قال: والأشبه أن يكون الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتد به في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا. قولا واحدا أي لا خلاف فيه. والأشبه أن يكون الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتد به في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا، ولا يسقط الفرض ولا يعتد به في مواقيت العبادات، لكن كذلك لا يسقط الفرض ولا يعتد به. قال: وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مصر، أي في البلد عدة مساجد ونحو ذلك، فهذا فيه الروايتان أي عن أحمد، والصحيح جوازه. إن كان بعد غير الصحيح جوازه، وقد نقل على هذا أيضا الاتفاق له كلام قبل هذا، أن الصبي إذا كان يؤذن بعد أذان غيره أنه لا خلاف في جوازه. أيضا هناك تنبيه، وهو إذا كان معه بالغ يدله على أوقات الأذان، إذا كان معه إنسان بالغ، وإن كان هو الذي في مصر وحده وعليه عبادة الناس، لكن معه إنسان بالغ يعلمه الأوقات ويأمره بالأذان في الوقت، فهذا يصح منه. ذكر ابن قدامة عن أنس أو عن بعض أبناء أنس، بعض أبناء بنيه، قال: كان عمومتي يأمرونني بالأذان وأنا صبي، أي كانوا هم الذين يأمرونه ويراقبونه الوقت وهو صبي، وكان أنس رضي الله عنه موجودا ويقرهم على ذلك ولا ينكر عليهم. فأذان الصبي على هذا التفصيل، إن كان قد أذن غيره لا خلاف في جوازه، أو كان معه بالغ عارف بالمواقيت يعرفه بها ويأمره بالأذان في وقته فكذلك أيضا هذا من الجائز. أما صبي ربما لا يميز ولا يعرف الوقت ويسند إليه أذان عليه صوم الناس وصلاتهم واعتدادهم بالمواقيت فهذا لا يجوز. طيب أيضا أذان الأعمى هل يصح أن يكون المؤذن أعمى؟ جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كفي بعض الروايات قال وكان رجلا أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فأخذ بهذا عامة العلماء جمهور أهل العلم على أن أذان الأعمى لا يكره إذا كان معه من يخبره بالوقت، سواء كان هذا الذي يخبره بالوقت مؤذنا معه كما كان بلال كان مؤذنا آخر مع ابن أم مكتوم، أو لم يكن مؤذنا بل كان مخبرا فقط. صلي بالناس، يصلي بالناس ولا يصلي وحده؟ نعم صح، وهو مأجور عليه. طيب الشاهد أن عامة العلماء أخذوا بحديث ابن عمر وقالوا إن كان مع الأعمى من يخبره بمواقيت الصلوات فإنه يجزئ أذانه ولا كراهة فيه، وإلا فيكره أذانه إنه سيخبط ما يعرف الأوقات ولا يدري بالوقت. وبعض العلماء كرهه مطلقا، نقل هذا عن الحسن وداود الظاهري ونقل عن أبي حنيفة أيضا أنهم كرهوا أذان الأعمى مطلقا، والصحيح أنه إن توفر من يخبره بالوقت لا كراهة فيه. كما كان ابن أم مكتوم رضي الله عنه أعمى ويؤذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كان معه من يخبره كما كان يخبره بلال. بقي أذان العبد الرقيق، نقل ابن المنذر رحمه الله عن كل من يحفظ من أهل العلم أن أذان العبد يجزئ، قال وقد قال بإجزاء كل من نحفظ من أهل العلم. صح عن عمر رضي الله عنه في مصنف بن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق طريق إسماعيل بن أبي خالد عن شبيل بن كذا رجل قال له شبيل المخضرم أدرك الجاهلية والإسلام عن عمر، وسنده صحيح أن عمر رضي الله عنه قال لجلسائه من مؤذنكم؟ قالوا عبيدنا وموالينا، قال إن ذلك لنقصا كثيرا. كفي بعضهم إن ذلك لنقصا كبيرا. وليس معنى أنه عمر لا يجوز أذان العبيد والموالي، وإنما ذم هؤلاء الناس حيث فرطوا في هذه العبادة العظيمة وحيث انشغلوا عنها حتى لم يتفرغ لها إلا العبيد والموالي، والناس شغلوا عنها. ذمهم عمر وقال هذا فيكم نقص ينبغي أن تسابقوا إلى هذه العبادة، وليس فيه المنع من أذان العبيد. قال الذي يأكل القاف هل يعد عاصيا؟ ينصح إذا كان هو المؤذن، ينصح ويبين له كلام العلماء في هذا الأمر. فإن أصر وكان هناك خير منه غيره أولى بالأذان منه. وهذه فائدة، يقول المصر على الصغيرة يحكم بفسقة كشرب الدخان وحلق اللحية، يعني إذا كان مصرا على الصغيرة يكون فاسقا. نقل هذا عن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى لهما. قال هل يردد خلف المبتدع في الأذان كله الذي يقول حي على خير العمل؟ لا، لا يردد بعد هذه الكلمة، إنها ليست من الأذان محدثة. قال إذا كان أذان الفاسق مكروها فهل نضيف إلى مستحبات الأذان الاستقامة؟ هذه مما ذكره مما يستحب في المؤذن لا من مستحبات الأذان. مستحبات الأذان شيء، ومن استحب في المؤذن شيء آخر. من استحبوه في المؤذن أن يكون عدلا لا يكون فاسقا. وهذان سؤالان متقاربان، واحد في الفاسق وواحد في الصغير. قال إذا كان في قرية صبي صغير وأهل القرية لا يجدون أحدا يؤذن إلا هذا الصغير، هل يجزئ؟ ما أدري كيف قرية ما في إلا هذا الصغير، ما فيها بشر، ها؟ هذا واجب، ما يجزئ فرط فيه، هذا واجب. الزنين يقوموا من القاتل الذنوب، ها؟ الواجب هو أن يتحرى الإنسان الأوقات فإنها أمانة. قال من أدلة جواز أذان العبد قوله صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي، إذا كان هذا في أمر المسلمين وهي الولاية الكبرى فالأذان أولى. نعم أحسن، أيضا من أدلة على ذلك، وهو قول عامة العلماء لا يعلم فيه خلاف. ها؟ إيه؟ لكن يجيب له السمع والطاعة بعد ذلك. قال الأذان في الإذاعة هل يردد بعده؟ وإذا تعددت الأذانات هل يردد بعدها؟ سيأتي معنا مسائل متابعة الأذان وترديد الأذان تأتي إن شاء الله. والمؤذن في الإذاعة إذا كان شيء يؤدي لوقت صلاة ليس شيئا مسجلا لكن سمع أذانا مباشرا فهذا يشمل عموم الحديث. وهكذا إذا تعددت المساجد له إنشاء هو مستحب، سيأتينا ترديد الأذان مستحب له ذلك أن يؤذن يردد بعد الأول، ثم إذا كان يمشي في طريق انتهى الأول وردد بعد الثاني هو ذكر لله سبحانه وتعالى. إذا كان يؤذن في وقت واحد يردد خلف الذي يسمع وهو أقرب الناس إليه، خلف الذي يسمع لا يؤذن بعد واحد بعيد لا يسمع تضيع عليه بعض كلماته، لكن يؤذن بعد الذي يسمع صوتا ولا يخفى عليه كلامه. ها نتكلم كان إمام للناس استخلف فقط حين خرج. نعم ابن عبزة وكله نافع بن الحارث وقال له نافع بن عبد الحارث ها ولا هي في مكة نعم لكنه يستدل على الإمام على الأذان